إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، هذا هو المجلس 11 في تفسير سورة طه. قد وصلنا إلى الآية 13 بعد 100. قال سبحانه: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. مناسبة هذا أو هذه الآية وارتباطها إنما هو بالآية 99: كذلك نقص عليك، وهنا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. وتخلل بينهما ماذا؟ تخلل بينهما ما يتعلق أو شيئا يتعلق بأحوال يوم القيامة، لأن في الآية 99: وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة، يوم القيامة. فلما ذكر سبحانه يوم القيامة وكرره أيضا في الآية التي بعدها وسألهم يوم القيامة، فاستطرد سبحانه وتعالى إنجاز التعبير، أو نقول ذكر الله تبارك وتعالى خلال ذلك شيئا من أهوال يوم القيامة، ثم بعد ذلك وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. وكذلك يعني ومثل ذلك، ومثل ذلك يعني ذلك إشارة إلى ما تقدم من الآيات في وصف بعض أهوال القيامة، يعني ومثل ذلك مثل تلك الآيات هذه التي في وصف القيامة، كذلك القرآن. فالقرآن عندما يذكر فيه الوعيد يذكر فيه الوعيد مثل ما تقدم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، قرآنا، القرآن يعني أصله مصدر، قرأ قرآنا، ولكنه سمي به، سمي به هذا الكتاب قرآنا عربيا، عربيا فصيحا، فلا عذر لهم في تركه. وصرفنا فيه من الوعيد، صرفنا يعني قلبنا فيه من الوعيد، صرفنا فيه من الوعيد. التصريف هو التقليب، فالوعيد في القرآن على أوجه. ذكر الشيخ السعدي في هذا الموضع منها 4: فمن الوعيد ذكر أسماء الله تبارك وتعالى بأسماء العظمة والأسماء التي تبعث على الخوف منه سبحانه، و الأسماء التي تدل على قوته سبحانه وجبروته في الانتقام من الأعداء، فهذا من الوعيد. ومن الوعيد ذكر أيام الله في السابقين المخالفين وكيف كانت عقوبتهم في الدنيا. ومن الوعيد ذكر آثار الذنوب، من الوعيد ذكر آثار الذنوب. ومن الوعيد ذكر أهوال القيامة، ومن الوعيد ذكر جهنم وعذابها. فهذا كله وصرفنا فيه من الوعي. قال لعلهم يتقون، لعلهم يتقون، التقوى يعني معناها معروف، وأنها يعني اجتناب النهي وامتثال الأمر، لكنها هنا لما تقدم ذكر الوعيد فتصبح التقوى هنا مقصورة على اجتناب المعاصي. لعلهم يتقون، لعلهم يجتنبون ما يبغضه الله عز وجل. ويدل على أيضا خصوصية معناها هنا أو يحدث لهم ذكرا، يحدث لهم ذكرا فيطيعوا. فإذا لعلهم يتقون يعني يتركون الشر، أو يحدث لهم ذكرا يعني يذكرهم فيفعلون الإيش، فيفعلون الخير. وهذا على القاعدة المعروفة أن الاسم، أن الاسم الواحد من هذه الأسماء التي تشمل أمورا كثيرة إذا انفرد بالذكر فإنه يدل على يعني كل ما عني به. فالتقوى إذا أفردت فتدل على اجتناب ما نهى الله عنه وامتثال ما أمر الله به إذا أفردت، وإذا قرنت بغيرها فتدل على بعض المعنى، والمقرون بها يدل على المعنى الإيش، على المعنى الآخر. فهنا لعلهم يتقون فيجتنبون المناهي، أو يحدث لهم ذكرى فيفعلون الإيش، فيفعلون الأوامر. نعم. ابن عاشور رحمه الله لما ذكر يعني أن ما بين الآية 99 كذلك نقص عليك وكذلك أنزلناه، لما قال يعني أن هذا استطراد تخلص لبيان بعض ما ذكر به القرآن مما يكون يوم القيامة، قال الذي فيه أعظم زاجر عن الإجراء، لأنه أيضا سبق قبل ذلك إنه من يأتي ربه، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فذكر قبل ذلك الإجراء، فقال لعلهم يتقون يعني ينزجرون عن إجرامهم. قال فالأول في التنويه بقصصه كذلك نقص عليك، والثاني التنويه به كليا بما اشتمل عليه من القصص وغيره. فعلم من كلام ابن عاشور أن الآية الأولى خاصة في القصص كذلك نقص عليك، وأما هنا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا يعني يجتنبون المناهي ويفعلون الأوامر، فهذا أعم، فهذا أعم. فالأول في التنويه بقصص القرآن، وهذه الآية في التنويه بالقرآن كليا. ثم قال سبحانه فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق. طبعا هذا من المواضع التي تحتاج فعلا تطلب المناسبة، يعني بعد هذا فتعالى، وتأمل أنه يعني كيف جاء بالفاء التي ترتب ما بعدها على ما قبلها، يعني ما تقدم كله من أول السورة ثم قال سبحانه فتعالى الله الملك الحق. سبحان الله، تعالى الله الملك الحق، تعالى سبحانه عما يعني وصفه به الواصفون ممن لم يعرفوا صفته سبحانه وتعالى. فتعالى الله الملك الحق. ولما كان هذا الموضع يعني يتطلب مناسبة، فنجد أن ابن كثير رحمه الله ذكر مناسبة، وكذلك عند ابن عاشور مناسبة، وعند السعدي أيضا مناسبة. أما المناسبة عند ابن كثير رحمه الله قال أي تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق، ووعده حق، ووعيده حق. نعم. فإذا فتعالى الله الملك الحق، ابن كثير نظر إلى ماذا وصرفنا فيه من الوعيد، فتعالى الله الملك الحق وعيده حق، لأن هناك من الملوك من يتوعد لكن لا يقدر على يعني إيقاع ما توعد به، فهنا فتعالى الله الملك الحق الذي هو سبحانه قادر على إيقاع ما توعد به يعني المخالفين. نعم. وأما ابن عاشور فماذا قال؟ قال فتعالى الله الملك الحق تدبير الملك بإنزال القرآن لسياسة الناس، لأنه قال سبحانه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، فإنزال القرآن من أجل تدبير الملك، فتعالى الله الملك الحق، فهو سبحانه يعني أنزل هذا القرآن من أجل أن يعني يقاد الناس به، من أجل أن يكون قائدا للناس. نعم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من تأمر عليكم يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، فتعالى الله الملك الحق، فمن ملكه سبحانه أنه ينزل هذا القرآن الذي يحكم بين الناس، لأن من معاني الملك الحكم بين الناس، فالقرآن هذا يعني حكم ما بينكم كما جاء في الأثر، هذا عند ابن عاشور. وأما الشيخ السعدي فماذا قال؟ قال لما ذكر سبحانه الحكم الجزائي، وهو فيما ذكر سبحانه في أهوال يوم القيامة، هذا الحكم الجزاء، ثم ذكر الحكم الأمر الديني الأمر الشرعي بقوله وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون، يتقون يتركون المناهي أو يحدث لهم ذكرا يفعلون الأوامر، فهذا الحكم الإيش؟ الحكم الشرعي الديني. فأنتم تعلمون أن الأحكام ثلاث: حكم قدري، وحكم شرعي، وحكم جزائي، هذه ثلاثة أنواع للأحكام. فلما ذكر سبحانه الحكم الجزائي في هذه الآيات التي في أهوال القيامة، ثم ذكر الحكم الشرعي الديني في الأمر والنهي، قال سبحانه فتعالى الله الملك الحق، فهذا من ملكه سبحانه وتعالى. نعم، الملك الحق. وأما ملوك الدنيا فملكهم قاصر، فملكهم قاصر، ينتهي بانتهاء الدنيا وينتهي بنهاية حياتهم. ثم قال سبحانه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وطبعا هذه أشد في تطلب المناسبة، يقول قائل يعني ما مناسبة هذا ولا تعجل بالقرآن؟ نعم، لما كانت هذه السورة هي سورة الذكر، سورة التذكير، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أحرص الناس على يعني على تلقي هذا الذكر، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يعجل بالقرآن، يعني كان يقرأه مع جبريل عندما ينزل به، كما جاء في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه وأن تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إذا قرأناه يعني قرأه جبريل فاتبع يعني استمع، فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، يعني بعد أن ينتهي جبريل عليه السلام من إقرائك فأنت تقرأه، ثم إن علينا بيان. فكذلك هذه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. طيب، يقول قائل ولماذا جاءت يعني هذه الآية في هذا الموضع؟ نقول ربما يعني عندما نزلت هذه الآيات النبي صلى الله عليه وسلم تعلق بها قلبه وكان حريصا عليها، ف نهاه الله تبارك وتعالى عن التعجل أو عن العجلة، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ثم أمره سبحانه قال وقل رب زدني علما، يعني بالوحي، وقل رب زدني علما، يعني فالآن جبريل يقرأ عليك هذا وأطلب من الله عز وجل الزيادة لأن الوحي رحمة. وقل رب زدني علما، فأمر الله نبيه أن يزيده من العلم بواسطة الإيش؟ بواسطة الوحي، بواسطة الوحي. ثم قال سبحانه بعد ذلك ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وطبعا يعني هذه الآيات أيضا تحتاج حاجة شديدة إلى مناسبة، يعني انظر إلى هذه النقلة ولقد عهدنا إلى آدم. فلما ذكر الله تبارك وتعالى التوحيد في أول السورة، ثم ذكر قصة موسى مع فرعون، موسى الذي جاء بالتوحيد ولم يتبع فرعون، لم يتبع فرعون موسى فأهلكه الله عز وجل، فكان في هذه القصة عبرة ويعني فرع على ذلك ما يكون يوم القيامة، لأنه وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه. الآن ولقد عهدنا إلى آدم، فما المناسبة؟ الحقيقة أن اقتران قصة آدم وموسى يعني مشهور في القرآن. فمثلا في أول سورة البقرة ذكر الله تبارك وتعالى قصة آدم، ثم بعدها جاءت قصة إيش؟ موسى مع بني إسرائيل. فاقتران يعني قصة موسى وآدم هذا مشهور في القرآن، وشيخ الإسلام رحمه الله أبدى في ذلك مناسبة، قال لأن يعني حصل الحجاج والجدال بين آدم وموسى فحج آدم وموسى، فمن أجل هذا يعني قرن بين قصتيهما في القرآن، فيعني هذا من الاقتران المعهود. بعد أن ذكر الله عز وجل قصة موسى جاءت قصة إيش؟ آدم. طيب عند ابن عاشور قال هذا عطف قصة على قصة تحقيقا لقوله تعالى وقل رب زدني علما. شفت أم لما كانت الآية التي قبلها وقل رب زدني علما، فزاده الله تبارك وتعالى قصة آدم على قصة إيش؟ على قصة موسى، فيكون من يعني من باب ذكر قصة على قصة. لكن نقول ما هو السر، ما هو السر في الاقتران بين قصة آدم عليه السلام وقصة موسى وغيره؟ الذي يظهر والله أعلم أن ذكر قصة آدم لبيان أصلي ما عليه الخليقة الآن، فعلا ما عليه الناس الآن وقبل الآن ومن أول ما خلق الله الأرض ومن عليها من البشر، كل هذا إنما يرجع إلى قصة آدم، وأن أصلهم آدم وحواء يعني كانوا في الجنة، فلما عصى آدم أهبط، لكن لم يحرمه ربه من الرحمة، وذلك بإنزال الهدى، فمنهم طائع وعاص. فكل القصص القرآني الذي فيه انقسام الناس إلى طائع وعاص صحيح، انظر إلى قصة إبراهيم عليه السلام فآمن له لوط والباقي كفروا، قصة هود مع قومه، صالح مع قومه، شعيب مع قومه، موسى مع قومه، تجد يعني الناس ينقسمون، منهم طائع ومنهم إيش؟ عاص. ما أصل هذا الانقسام؟ أصل هذا الانقسام هو ما حصل لأبيهم آدم عليه السلام، فمن أطاع وتاب أشبه أباه آدم، ومن عصى وتكبر فهو من أولياء إبليس. فهنا مثلا موسى عليه السلام لما جاء إلى فرعون بنو إسرائيل آمنوا بموسى، ويعني بعض قوم فرعون آمنوا بموسى، فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم، يعني ذرية من قوم فرعون، والباقون لما عصوا أهلكهم الله عز وجل، أهلكهم الله عز وجل. فهذا بيان لأصل الإيش؟ لأصل الخليقة، وأنه سبحانه قضى أن يكون في ذرية آدم المؤمن والكافر، الطائع والعاصي، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، واللبيب العاقل الموفق هو الذي يتبع الهدى، هو الذي يتبع الإيش؟ يتبع الهدى. وأما من أعرض عن الذكر فإنه له الشقاء في الدنيا والأخرى، في الدنيا والأخرى. وبهذا تتضح المناسبة بين قصة آدم ويعني قصة موسى مع فرعون. قال سبحانه: ولقد عهدنا إلى آدم، العهد الوصية، وذلك أن الله تبارك وتعالى يعني وصاه بألا يأكل من شجرة معينة، وهذا سيبين إن شاء الله. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، من قبل يعني من قبل قصة موسى، ومن قبل هذا الزمان، نعم من قبل يعني من قبل هذا الزمان. فلما حذف المضاف بني الظرف على الضم، لله الأمر من قبل يعني من قبل ذلك، فلما حذف المضاف إليه يبنى الظرف على الضم. من قبل فنسي، فنسي، النسيان هنا هل هو النسيان الذي هو في مقابل الذكر، ولا النسيان بمعنى الترك؟ الشوكاني يقول أكثر المفسرين على أن النسيان هنا بمعنى الترك، يعني ترك الوفاء بالعهد، لكن كما قال علماؤنا ليس عن عقيدة، هناك فرق بين من يفعل الذنب يعني مغلوبا لطبعه الآدمي، وبين من يفعل الذنب عن عقيدة. فإذا نسي ترك، ليس كترك الكفار، وإنما نسي ترك يعني ترك الوفاء بالعهد، هذا على أن النسيان بمعنى الترك. ولم نجد له عزما، نعم، وبعضهم قال فنسي يعني إيش؟ يعني لم يتذكر. ولم نجد له عزما، والشوكاني أيضا فسر العزم ها هنا بتفاسير، ولم نجد له عزما. قال ولم نجد له عزما لأنه يعني لما وسوس إليه إبليس لانت عريكته وفتر عزمه وأدركه ضعف البشر، هذا الأول. هذا ولم نجد له عزما يعني أن إبليس لما وسوس إليه يعني اغتر به. وقيل العزم الصبر، لم نجد له عزما، لم نجد له صبرا عن أكل الشجرة. وقيل لم نجد له عزما على الذنب، لم نجد له عزما على الذنب. وقيل لم نجد له رأيا معزوما عليه. طيب ما هو العزم؟ العزم في اللغة توطين النفس على الفعل و التصميم عليه، هذا هو العزم، توطن نفسك على أن تفعل وتصمم عليه، والمضي على المعتقد في أي شيء كان. الحقيقة أن هذا أحسن تعريف للعزم، توطين النفس على الفعل والتصميم عليه والمضي على المعتقد في أي شيء كان، هذا معنى الإيش؟ هذا معنى العزم. فنسي، إن قلنا النسيان بمعنى الترك يعني فترك البقاء على العهد، ولم نجد له عزما يعني أن انفرط عزمه يعني استجابة لوسوسة إبليس لا عن قصد، ولم نجد له عزما. ابن القيم رحمه الله له هنا تعليق على نسي ولم نجد له عزما، فقال: أول نقص دخل على أبي البشر وسرى إلى أولاده كيف كان من عدم العلم والعزم. سبحان الله، من عدم العلم والإيش؟ والعزم. فهذا يعني أول نقص دخل على آدم وسرى إلى أولاده بعدم العلم والعزم. عدم العلم فنسي، ولم نجد له عزما الإرادة. ولذلك أيها الإخوة، يعني ينبغي على الإنسان أن يحرس أمرين فيه، هما العلم والإرادة. العلم لا بد أن تحرس علمك وتزداد منه، ثم الإرادة، لأنه قد يكون عنده علم ولكن ليس عنده عزم ولا إرادة، فلا إيش؟ فلا يعمل بإيش؟ فلا يعمل بعلمه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هذه الآية بينها ربنا تعالى فيما بعد، فالآيات بعدها بيان لهذه الآية، فكأن هذه الآية هي عنوان لقصة آدم، عنوان لقصة آدم. وتأمل كيف افتتحت هذه القصة بهذه الآية المناسبة لموضوع السورة، وهذا من القواعد أيها الإخوة. القصة الواحدة يتكرر ذكرها في سور، في كل موضع نجد ألفاظ القصة مناسبة لموضوع الإيش؟ لموضوع السورة، ألفاظ القصة. طيب، موضوع السورة سورة طه الذكر والتذكر بالقرآن، فتجد هنا إيش؟ فنسي. فنسي يعني لم يتذكر. ولم نجد له عزما، لأن المقصود بالتذكر هو ماذا؟ هو العمل. المقصود بالتذكر هو العمل. فإذا خذ هذه القاعدة، القصة التي تتكرر في القرآن في يعني صور متعددة، تذكر الصورة بألفاظ مناسبة لموضوع الإيش؟ لموضوع السورة. وإذ قلنا، يعني واذكر إذ قلنا، وإذ بمعنى حين، والحين هو الوقت. يقول قائل: وما المراد بذكر الوقت؟ المقصود هو ذكر ما حصل في الوقت، فلماذا يعني جاء واذكر يعني الحين، يعني اذكر الوقت؟ نقول: لأن الوقت هو محل الفعل، الوقت هو محل الفعل، والوقت هو الذي يرتب الأفعال. يعني سبحان الله، نحن مثلا الوقائع التاريخية ما الذي رتبها؟ الذي رتبها الزمن، فالزمن هو الذي رتبها، ولو لم يكن زمن لكانت حوادث ووقائع لا ندري متى حصل هذا ومتى حصل هذا. فلما كان الزمن يرتب الحوادث والوقائع، فالله تبارك وتعالى أمر بذكر الوقت، وفي ضمنه يعني ذكر ما حصل في الوقت. قال: لأنه إذا وقع الأمر بذكر الوقت كان ذكر ما فيه من الحوادث لازما بطريق الأولى. هكذا قال الشوكاني رحمه الله تعالى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم تكريما له وتشريفا فسجدوا إلا إبليس أبى. إلا إبليس أبى، أبى أن يسجد، أبى أن يسجد، وعصى ربه يعني تكبرا، عصى ربه تكبرا وعن عقيدة يعتقدها، فلذلك ما تاب، فلذلك ما تاب. فلا تنظر إلى الذنب، وإنما انظر إلى ما وراء الذنب، انظر إلى ما وراء الذنب. آدم عليه السلام عصى وإبليس عصى، لكن آدم لم يعص عن اعتقاد، وإنما يعني غرر به، وأما إبليس اللعين فعصى عن إيش؟ عن اعتقاد، قال: أنا خير منه. نعم. فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. سبحان الله. فقلنا يا آدم إن هذا عدو، فهذا رب العالمين. قال لآدم وذريته تبع له. نعم، كما قال سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، يعني فاحذراه، يعني لا تطيع له ولا تسمع له، لأنكما إذا سمعتم ولا سمعتم له أخرجكما من الجنة، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فتشقى ليس هذا هو الشقاء الذي يكون يعني في الآخرة، وإنما الشقاء هنا هو الشقاء الدنيوي. فتشقى الشقاء الدنيوي بدليل ما بعده، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. أنت الآن الله عز وجل كافيك الإيش؟ المطعم والمشرب والملبس والمسكن، هذه الأمور الأربعة سنذكر شيئا حولها إن شاء الله. فهو إذا خرج من الجنة صار يشقى يتعب من أجل تحصيل هذه الأربعة، من أجل تحصيل هذه الأربعة. فالشقاء هنا يعني فتشقى بمعالجة الدنيا والاشتغال بالكسب. نعم، وتأمل كيف كان الخطاب بالخروج لهما، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، فكان الشقاء موجه لآدم لأنه هو الذي يتكسب، لأنه هو الذي يشتغل بالإيش؟ يشتغل بالكسب. ثم بين سبحانه أن الجنة لا شقاء فيها مما يكون في الدنيا، إن لك ألا تجوع فيها هذا الشبع، ولا تعرى هذا الملبس، وأنك لا تظمأ فيها هذا المشرب، ولا تضحى هذا المسكن. سبحان الله، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. يقول الشوكاني رحمه الله: ولا ريب أن أصول المتاعب في الدنيا هي تحصيل الشبع والري والكسوة والكن، الكن يعني السكن. قال: وما عدا هذه ففضلات يمكن البقاء بدونها. سبحان الله، أنت تأمل في هذه الأشياء الأربعة: الطعام والشراب والملبس والمسك. شوف لو واحد عنده هذه الأشياء الأربعة، طيب تقول والنكاح ممكن يعيش من غير نكاح، أي شيء آخر يمكن أن يعيش طالما أنه عنده هذه الأشياء، هذه الأربعة. قد يكون عندهم الطعام والشراب ولكن ليس عنده الملبس فيهلك بردا أو حرا، قد يكون عنده الطعام والشراب والملبس لكن ليس عنده مسكن يسكن فيه كذلك فيهلك، تأكله السباع أو تطير به الرياح أو غير ذلك. يقول الشوكاني: فهذه هي ماذا؟ أصول يعني المتاعب في الدنيا. قال: وهو إعلام من الله سبحانه لآدم أنه إن أطاعه فله في الجنة هذا كله، وإن ضيع وصيته ولم يحفظ عهده أخرجه من الجنة إلى الدنيا، فيحل به التعب والنصب بما يدفع الجوع والعري والظمأ والضحو. فالمراد بالشقاء شقاء الدنيا كما قاله كثير من المفسرين، لا شقاء الأخرى. نعم، ولفت ابن القيم وابن كثير تبعا له إلى هنا إلى فائدة، قال: الجوع هذا إيش؟ الجوع هذا ذل الإيش؟ هذا ذل الباطن أو عبارة. نعم، قال: إنما قرن بين الجوع والعري لأن الجوع ذل الباطن. نعم، الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر. سبحان الله. وكذلك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الظمأ هذا حر الإيش؟ حر الباطن وهو العطش، والضحى أو الضحو الضحى حر الإيش؟ حر الظاهر. فالمراد نفي جميع الآفات ظاهرا وباطنا. يقول ابن القيم المراد نفي جميع الآفات، فالجنة ليس فيها آفة لا ظاهرا ولا إيش ولا باطنا، فالمراد نفي جميع الآفات ظاهرا وإيش وباطنا. ونبه هنا ابن القيم على شيء، قال يعني قد يقول قائل كان من المناسب أن يكون الاقتران بين الجوع والظمأ، ألا تجوع فيها ولا تظمأ ولا تعرى ولا تضحى، فلماذا يعني اقترن الجوع بالعري والظمأ بالضحى أو بالضحو؟ فهنا ذكر ابن القيم قاعدة 371، قال المناسبة تارة يقصد فيها اللفظ والمعنى، وتارة يراعى فيها اللفظ فقط، وتارة يراعى فيها المعنى فقط، وهذه الآية منه، لأن الجوع هو ذل الإيش؟ هو ذل الباطن، والعري هو ذل الظاهر. فالنظر هنا إلى ماذا؟ المعنى. النظر هنا إلى المعنى. ولو كان نظر إلى اللفظ لكان يقال ألا تجوع فيها ولا تظمأ ولا تعرى ولا إيش ولا تضحى، فهذه من الفوائد. فإذا المناسبات أحيانا يكون التعويل فيها على اللفظ فقط، وأحيانا يكون على المعنى فقط، وأحيانا يكون على اللفظ والمعنى، وهو الكثير. وهذا مثال على التعويل على المعنى. نعم، لأن المناسبة واضحة بين الجوع والعري، الجوع هو ذل الباطن والعري ذل الظاهر، والظمأ يعني حر الباطن، والضحو هو حر الظاهر. نعم، فالله تبارك وتعالى يعني قال لآدم وحواء فلا يخرجنكما، فحذرهما. نعم، طيب، فماذا حصل؟ فوسوس إليه الشيطان. هنا وسوس إليه، التعدي بحرف الجر إلى، وفي الأعراف فوسوس لهما، وسوس لهما ولا منافى، وسوس لهما إليهما، يعني الوسوس انتهت إليهما. فهنا ضمن وسوس معنى أنهى، فوسوس إليه يعني وسوس وأنهى إليه الوسوسة، يعني وصلت إليه. وهذه من يعني من بدائع القرآن خصوصا واللغة العربية عموما. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم، هذا تفسير للوسوسة، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، يعني أنا أدلك على شجرة إذا أكلت منها لن تموت أبدا. سبحان الله، انظر كيف دخل إليه. وطبعا آدم وبنوه يحبون ليش؟ يحبون الحياة. قال هل أدلك على شجرة الخلد، يعني التي إذا أكلت منها يعني لا تموت أصلا. وإيش كمان؟ وملك لا يبلى، وملك لا يبلى، يعني تصير خالدا وتصير ملكا. نعم، مع أن الله تبارك وتعالى نهى عن هذه الشجرة. طيب، فأكل منها. المهم يعني هذا اختصار يبينه المواضع الأخرى. فأكل منها فبدت لهما سوآتهما، حصل العري. فأكل منها فبدت لهما سوآتهما. طيب، لو قال قائل الله عز وجل قال ولا تعرى، نقول نعم لو أطاع، وأما إذا عصى يصير عاريا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، كاسية في الدنيا من الملابس، عارية من إيش؟ من طاعة الله عز وجل. نعم. فبدت لهما سوآتهما وطفقا. طفقا من أفعال الإيش؟ من أفعال الشروع. طفقا بمعنى يعني مثل جعل. نعم. وطبعا كما هو معروف في النحو أن أفعال الشروع يعني خبرها يجرد عن إيش؟ عن أن. وطفقا يخصفان، مش أن يخصفا. نعم. كما في مثلا الأفعال الأخرى، أفعال المقاربة مثل وأفعال الرجاء، أما هنا يعني يجرد عن إيش؟ يجرد عن أن. طفقا يخصفان، والخصف هو اللزق. نعم. ومنه خصف النعل، خصف النعل يعني خياطته ولزقه. يخصفان عليهما من ورق الجنة، يقطعون من أوراق الجنة ويغطون أنفسهم، فالخصف هو اللسق. وعصى آدم ربه، يعني بأكله من الشجرة، فغوى. سبحان الله. فمعصية الله عز وجل هي طريق الغواية، غوى. والغواية ضد الإيش؟ ضد الرشد. والرشد هو العمل بالعلم، هو العمل بالعلم. إنسان عندما نقول إنسان رشيد، راشد يعني يعمل بمقتضى علمه. قال سبحانه: ما ضل صاحبكم، يعني في العلم، وما غوى، أي في العمل. ما ضل صاحبكم علما وما غوى إيش؟ عملا. فهنا وعصى آدم ربه فغوى. غوى يعني صار عمله يعني غير مستقيم، صار عمله غير مستقيم. وعصى آدم ربه فغوى. طيب، هل يجوز أن نقول الآن وعصى آدم ربه؟ نعم. نقلها هنا الشوكاني 558 عن ابن قتيبة قال: أكل آدم من الشجرة التي نهي عنها باستزلال إبليس وخدائعه إياه، والقسم له بالله إنه له لمن الناصحي، ولم يكن ذنبه عن اعتقاد متقدم ونية صحيحة، فنحن نقول عصى آدم ربه فغوى. يعني أنه معصيته لم تكن يعني عن اعتقاد، فيجوز أن نقول عصى آدم ربه فغوى. طيب، قابله أبو بكر بن العربي قال: لا يجوز لأحد أن يخبر اليوم بذلك عن آدم. قال الشوكاني: قلت لا مانع من هذا بعد أن أخبرنا الله في كتابه بأنه عصى. لكن الحقيقة أيها الإخوة أننا يعني إذا أخبرنا بخبر الله عز وجل كما نقرأ في القرآن فهذا لا بأس، لكن مثلا وكذلك إذا قلت عصى آدم ربه لابد أن يكون هناك مقصد صحيح في الإخبار بهذا. أما مجرد أن تقول عصى آدم ربه ويكون المقصود شيء آخر فطبعا هذا لا يجوز. فالمهم أن ابن العربي قال لا، الشوكاني يقول لا مانع من هذا بعد أن أخبرنا الله في كتابه بأنه عصاه. كما يقال حسنات الأبرار يعني سيئات المقربين. قال: ومما قلت في هذا المعنى، الشوكاني يذكر شعرا قال: عصى أبو العالم وهو الذي من طينة صوره الله، وأسجد الأملاك من أجله، وصير الجنة مأواه، أغواه إبليس، فمن ذا أنا المسكين إن إبليس أغواه. وعصى آدم ربه فغوى. فالإنسان يحذر المعصية لأنها طريق الغواية. ثم اجتباه ربه، اصطفاه وقربه. قال ابن فورك: كانت المعصية من آدم قبل النبوة، بدليل ما في هذه الإيش؟ ما في هذه الآية، فإنه ذكر الاجتباء والهداية بعد ذكر المعصية. وإذا كانت المعصية قبل النبوة فجائز عليهم الذنوب وجها واحدا، يعني هذا مسألة هل يجوز على أنبياء الذنوب وغير ذلك. فقالوا لما جاز على آدم الذنب قبل النبوة فيعني أو لما وقع منه الذنب قبل النبوة فجائز عليه، طبعا الكلام في الجواز لا في الوقوع، فجائز عليه الذنب بعد النبوة. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. طيب نكتفي بهذا في التفسير الإجمالي، ونذكر ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذا الموضع. قال قوله وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، يقول تعالى ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعا لا محالة أنزلنا القرآن بشيرا ونذيرا بلسان عربي مبين فصيح لا لبس فيه ولا عي وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون يعني يتركون المآثم والمحارم أو يحدث لهم ذكرا وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات. فتعالى الله الملك الحق، هذا ذكرنا ما فيه، ومن ملكه سبحانه يعني أن وعده حق ووعيده حق وكله حق سبحانه وتعالى. قال وقوله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، كقوله تعالى في سورة لا أقسم بيوم القيامة. وثبت في الصحيح عن ابن عباس وذكر الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعالج من الوحي شدة فكان مما يحرك لسانه فأنزل الله هذه الآية، وذلك من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على حفظ القرآن، فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه لئلا يشق عليه، فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به. نعم. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي بل أنصت، فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده وقل رب زدني علما. قال ابن عيينة رحمه الله ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة من العلم حتى توفاه الله عز وجل، في زيادة من العلم أي بالإيش؟ أي بالوحي وتتابعه. قال ولهذا جاء في الحديث إن الله تابع الوحي على رسوله حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا في البخاري ومسلم. قال وقال ابن ماجه هذا في الصحيحة 3152 وذكر بإسناد عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. إلى هنا الحديث صحيح، إلى هنا الحديث صحيح، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. فاحفظوا هذا، انفعني بما علمتني يعني بما تم معرفته وتعلمه، وعلمني هذا طلب للعلم ما ينفعني وزدني علما. وفي حديث أنس وارزقني علما تنفعني به، هذا في الصحيحة 3151. وأما زيادة والحمد لله على كل حال في هذا الحديث فهي يعني لا تصح، فهي لا تصح. قال وأخرجه الترمذي من وجه آخر وزاد في آخره وأعوذ بالله من حال أهل النار، هذا أيضا ضعيف. وأما قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم، قال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي، عهد إليه فنسي. نعم. وكذا رواه علي بن أبي طلحة عنه. وقال مجاهد والحسن ترك، فأكثر المفسرين على أن النسيان هنا بمعنى الإنش، بمعنى الترك. وقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يذكر تعالى تشريف آدم وتكريمه وما فضله به على كثير ممن خلق تفضيلا. وذكر الله تبارك وتعالى قصة آدم في 6 سور، في البقرة في الأعراف وفي الحجر وفي الكهف وهنا في طه وفي آخر سورة صاد. يذكر فيها تعالى خلق آدم وأمره الملائكة بالسجود له تشريفا وتكريما، ويبين عداوة إبليس لبني آدم ولأبيهم قديما، ولهذا قال تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى امتنع واستكبر. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى، يعني فتتعب وتعنى وتشقى في طلب الرزق، فإنك ها هنا في عيش رغيد هنيء لا كلفة ولا مشق، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. إنما قرن بين الجوع والعري، لأن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، قال وهذان أيضا متقابلان، فالظمأ حر الباطن وهو العطش، والضحى أو الضحو حر الظاهر. وقوله تعالى فوسوس إليه الشيطان، قد تقدم أنه كما قال سبحانه دلاهما بغرور وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وقد تقدم أن الله تعالى أوحى إلى آدم وزوجته أن يأكل من كل الثمار ولا يقرب هذه الشجرة المعينة، فلم يزل بهما إبليس حتى أكل منها، وكانت شجرة الخلد يعني التي من أكل منها خلد ودام إيش ودام مكثه. وطبعا هذا بالنسبة لتدليس إبليس، يعني إبليس نعم الله أكبر الله أكبر، قال يعني التي من أكل منها خلد ودام مكثه، طبعا يعني هذا من تغرير إبليس، وإلا فآدم وحواء أكل منها ويعني لم يخلد بل مات. نعم. وربما أن يكون المراد بالخلود هنا هو المكث الطويل والبقاء الطويل. على كل حال هذا كله من تغرير إبليس، وفي هذا عبرة لبني آدم، لأنه يزين الـ يعني طريق المعصية الذي هو طريق الهلاك. قال وقد جاء في الحديث ذكر شجرة الخلد، فقال أبو داود الطيالسي وذكر بإسناده عن أبي الضحاك قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها. إلى هنا الحديث صحيح، بل هذا الحديث يعني متواتر له طرق يعني كثيرة، حديث أنس عند البخاري وسهل بن سعد البخاري ومسلم وأبي سعيد عند البخاري ومسلم، والشيخ الألباني خرج هذا الحديث وذكر له هذه الطرق الكثيرة، لكن قال الشيخ الألباني وطرقه الأخرى عند الدارمي والطيالسي وأحمد وأبي نعيم وأكثرها لا تخلو أسانيدها من ضعف. فعلم لما قال عند الطيالسي الذي هو هذا من طريق أبي الضحاك عن أبي هريرة، فعلم أن هذا لا يخلو من ضعف. انظر الصحيحة 3536. نعم. وإن كان بعضهم أراد أن يسلك هذا الحديث قالوا لأنه من رواية شعبة، وشعبة يعني لا يروي عن شيوخه إلا ما صح من أحاديثهم. فالمهم أن هذا يعني يعتبر كأنه شاذ أو منكر بزيادة وهي شجرة الخلد. الذي بعده وقوله فأكل منه فبدت لهما سوآتهما، قال ابن أبي حاتم وذكر بإسناد عن أبي بن كعب مرفوعا إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق، فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، فأول ما بدأ منه ما بدأ منه عورته إلى آخره. فهذا نقول يعني هذا يعني ضعيف، وهو منقطع بين الحسن وأبي ابن كعب كما قال ابن كثير. وهؤلاء المحققون يعني ذكروا الواسطة بين الحسن وأبي، قالوا يعني أخرجه الحاكم عن الحسن عن عتي بن ضمرة عن أبي، قالوا وصححه الحاكم ووافقه الإيش الذهبي. وقال الحافظ في الفتح وروى ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن أبي بن كعب مرفوعا، ثم ذكر هذا الطرف من الحديث. فالمهم يعني هذا ما في هذا الحديث. وقوله تعالى وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، ذكر بإسناده عن ابن ذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عباس قال ينزعان ورق التين فيجعلانه على سوآتهما. وقوله وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ذكرها هنا ابن كثير الأحاديث التي فيها حجاج آدم وموسى، فذكر ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاج موسى آدم فقال له أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم، قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ فهذا احتجاج آدم بالأمر الذي وقع، والأمر الذي وقع يجوز فيه الاحتجاج بالقدر، يجوز فيه الاحتجاج بالإيش؟ الاحتجاج بالقدر، لأنه أمر قد مضى. وإنما الممنوع أن يحتج بالقدر على الذنوب والمعايب التي لم تفعل من أجل أن يفعلها. نعم، أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. نعم، فالمهم الذي وقع منه الذنب وتاب منه لا يتوجه إليه اللوم، وإنما الذي يتوجه إليه اللوم الذي هو باق على ذنبه ويحتج بالقدر ولا يتوب من ذنبه. وطبعا توجيه هذا الحديث قد ذكرناه يعني غير مرة في توجيه لشيخ الإسلام ابن تيمية أن القدر يحتج به على في المصائب لا على الذنوب والمعائب. وابن القيم ذكر الذي ذكرته أولا الذنب الذي مضى والذنب الذي يريد أن يفعله. الذي بعده أيضا حديث رواه الإمام مسلم نفس الحديث حديث أبي هريرة حج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم موسى قال موسى أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس إلى الأرض بخطيئتك، قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى 40 عاما. قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ سبحان الله. قال نعم. فإذا هذه يعني موجودة في التوراة. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني 40 سنة؟ وهذا يعني أحد مراتب الكتابة الخمسة أو الستة. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، حج آدم موسى. وأما القدرية الذين لا يؤمنون بقدر الله فيحرفون الكلمة عن مواضعه فيقرؤونها كيف يقولون فحج آدم موسى، يعني موسى هو الذي حج إيش؟ هو الذي حج آدم. وطبعا هذا يأباه السياق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.